بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأصفياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة المواسعة والمضايقة في قضاء الفرائض اليومية، والآن نبحث الروايات، الروايات الواردة في البين صحيحة يعقوب بن شعيب. طبعا كما مر بنا شطر من البحث مضى في مسألة الترتيب، تتم يعني إلى صحيح يعقوب بن شعيب، هذا في أبواب المواقيت الباب 61 حديث 4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حتى يصلي حين يستيقظ، ما يأخر باعتبار بزوغ الشمس. عند بزوغ الشمس عندنا روايات في كراهة الصلاة، خمس أوقات يكره فيها الصلاة: بعد صلاة الصبح، عند بزوغ الشمس، قبيل الزوال، قبيل الزوال، بعد صلاة العصر، عند الغروب. أي هذه خمسة مواضع يكره فيها الصلاة. طبعا يكره في العبادات، بعد هذا تفسير الكراهة في العبادات. فكأنما الراوي بلحاظ مثلا فورية قضاء الفرائض، هل يراعي هذه الكراهة أو لا؟ قال له عليه السلام: يصلي حين يستيقظ. قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة، لأنه يعني إذن أي من باب فورية قضاء الفرائض اليومية. رواية أخرى أيضا موثقة سماعة بن مهران، أبواب قضاء الصلاة الباب 5 الحديث الأول، قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس. عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال: يصليها حين يذكرها. حين يذكرها، فإن يعني دلع الفورية، ما أن يلتفت يبادر. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم صلاها حين استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى. هذه قضية رقود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، رواها العامة بعد، وهي مروية بأسانيد متعددة. قد يكون بعض الأعلام يناقش في أصل الواقعة بلحاظ ذاك الصحابي الذي يرويها، هي ليست مروية بطريق واحد، بطرق عديدة متعددة وفيها الصحيح، وليس في ذلك الصحابي ذو الشهادتين أو غيره أو فلان، يعني ليست كلها كذا كي يجاب عنها بهذا الطريق. لكن نعم لها جواب. جوابها إما هذه يعني في خضم الآن البحث، جوابها إما هذه الروايات، إما هذه الروايات مشتملة على هذا المقطع، مشتملة على هذا المقطع تقية مجاراة ومماشاة للعامة، وهذا نوع من أنواع التقية وإن لم يذكره الأعلام في علم الأصول وعلم الفقه. واقعا موجود أن الأئمة صلوات الله عليهم يتقون في نسبة أقوال أو أفعال للرسول أو لأمير المؤمنين أو للحسنين بسبب الشهرة الروائية المكذوبة عند العامة، حيث كأنما إذا ينكرها أهل البيت عليهم السلام أو كأنما أنكروا رواية نبوية أو رواية من الصحابة، يعني مثلا أمير المؤمنين باعتباره مثلا كذا. فلذلك هم تقية مجاراة يجارون العامة، وهذا موجود بكثرة يعني في مورد الإمام صلى الله عليه وسلم يقول كذبوا على علي، كذبوا على رسول الله، لم يفعلوا كذا، بس هم يقولون، هو يضطر يقول كما قالوا، قال رسول الله أو فعل رسول الله، وقال علي أمير المؤمنين عليه السلام فعل، هو بريء من ذلك. من باب مثال أذكر لكم مثال وليس حصر، في باب مرض وين كذا، لا وجعك وجع السن أو لا وجعك وجع العين، أحدهما قاله أمير، أنا متردد، أحدهما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، وبذاك المستولي الجربزي على كل الثاني لابد يحط نفسه كذا، فقال لا همك إلا كذا أو لا وجع لك وجعك. فعلى كل بعد ذلك العامة نسبت قول أمير المؤمنين للثاني، وقول الثاني نسبت لأمير المؤمنين، وهو عليه السلام يقول الصحيح هكذا، الذي قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كذا، والذي قاله الثاني كذا. مع ذلك هو عليه السلام في رواية خامسة لا ينسب تقية لجد أمير المؤمنين، ينسب ما نسبوه إليه، مع أنه مما يدل على هذا أن هذا النمط من التقية موجود، وهذا باب واسع لفهم كثير من مباحث التقية في تراث أهل البيت. تزوج الحسن كذا كذا، زوج ميمون أم كلثوم كذا مجاراة لهم في النسبة، شاهد رواية أخرى بعيدة كذا تقول هاي كلها تقية، هذا كله كذا زيف نسبوا قالوه كذا كذا، سواء في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في سيرة أمير المؤمنين أو في سيرة الحسنين أو في سيرة عموم أحداث المسلمين، يعني أحداث التي جرت الإسلام والمسلمين في الصدر الأول، وما أكثر ذلك. نعم هذا قسم التقية في محل. فهذا المقطع المحققين من الإعلام قالوا أنه تقية بهذا المعنى، تقية بهذا المعنى، ويمكن تفسيره بتفسير آخر هذا المقطع ومو بعيد، ليس هذا المقطع، دعوني أذكر مقاطع أخرى بعد على أساس مرة واحدة يصير الجواب عنها بدل الجواب الثاني، وإن كان الجواب الأول يظل متين في جملة من الموارد. مثال آخر دعوني أذكره بعد، عندنا روايات صحيحة السند أيضا أن أعوذ بالله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهى بين اثنتين والأربع أو الثلاث والأربع، قال رسول الله نقصت الصلاة أو كذا، قالوا كذا، فقام وأتم صلاته. موجودة من هذا القبيل على كل موجود، موجود لديهم وموجود لدينا، بس أنا أيضا صحيحة. زين، ما هو الجواب؟ يعني كيف يصير عنده خلل من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، سهو في الصلاة، سهو في كذا، أو النوم؟ هذا بحث السهو اللي ذكر الصدوق، وهذا الإسهاء طبعا. الصدوق لا يقول سهو، يقول إسهاء، يعني ليس نقص في طبيعة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كبقية البشر، لا، وإنما لحكمة ما أسهاه الله. هذه دعوة الصدوق أقول، وإن رفض ذلك كافة علماء الإمامية. قالوا هذا الكلام من الصدوق في غير محله. التوجيه هذا المطلب بماذا غير الوجه الأول؟ الوجه الأول همتين جيد، توجيهه بوجه ثاني جدا مهم، وإن لم يذكره كثير من الأعلام لكنه ذكره قليل من الأعلام أو نادر من الأعلام، لكنه متين جدا. ماذا ذكر؟ ذكروا في توجيه ذلك، يذكر في توجيه ذلك ما هو؟ يذكر في توجيه ذلك، أذكر لكم ذي الحادثة يشرحها الإمام الرضا عليه السلام عشان يصير واضح شنو. حادثة تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زينب بنت أبي جحش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر على زيد ابن حارثة باعتبار ربيب رسول الله وكذا وفلان، وكان شديد الطاعة للنبي وكذا والمودة. فمر على كل، مر رسول الله، الآن ستار الباب كيف الهواء جه، فبالتالي وقعت عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زينب، فغض الطرف صلى الله عليه وآله وسلم وقال سبحان النور، سبحان خالق النور. زين، ماذا توهمت زينب بنت أبي جحش بنت عمة الرسول؟ توهمت أنه والعياذ بالله أن رسول الله يعني يرغب في زواج منها وكذا. فأتى زيد وقالت أن رسول الله أتى وطرق الباب، وقعت مثلا النظر كذا ثم غض ثم قال سبحان الله، فذهب مسرعا إلى رسول الله أني أريد أن أطلق، هو إخلاصا منه لرسول الله. هنا رسول الله قال لا، لا تطلق عليك زوجك، قال لأنها هي شك سوياي وكذا وفلان أصلا، وفعلا هي كانت شك سوية وغير مرتاحة كذا كذا ولا مجرم. ظاهر حتى حديث الإمام الرضا أن لا زيد مع كونه مخلص وكبير وشيء لم يفهم واقع الحال، ولا زينب بنت جحش، وربما الكثيرين ممن كانوا في ذا الحدث صوروها حالة أعوذ بالله فرد إلى أوهام لا تسوغ مع طهارة النبوة، شبيه ما تصوره اليهود مع النبي داود. النبي داود ويا أحد قادة جيوشه كانت لديه امرأة وكذا، أو تلفيقات عجيبة من اليهود على النبي داود اللي هو نبيهم بعد، نبي الكل طبعا، بس أقصد هكذا. هذه التوهمات اليهودية موجودة عند ثلة من الصحابة بعد، ولذلك المأمون جاء سأل عنها لأنها موجودة في روايتهم بشكل عجيب وغريب. فقال له الإمام الرضا حاشا لطهارة الرسول ولعينه وكذا فلان فلان، وإنما سبحان النور يعني أنزه الباري عن أن يكون الملائكة له بنات إناء، وأنه يلد وكيف هذا القصور في النساء. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وين حله؟ وزينب بنت جحش وين توهمت؟ زيد بن حارثة وين توهم؟ شوف زيد بن حارثة محب مخلص لرسول الله، لكن ما يعرف رسول الله، ما يعرف رسول الله حق المعرفة، مع أنه مخلص، مخلص شديد الإخلاص، بس قصور إلى ما شاء الله. أين أمير المؤمنين في معرفة برسول الله؟ فاطمة بمعرفة رسول الله، الحسنين بمعرفة رسول الله، وبين زيد بن حارثة. لذلك ما يمكن أن يؤتمن على سيرة رسول الله غير الخمسة، غير أصحاب الكساء، ولو شديد الإخلاص. بعد أكثر من هذا زيد مخلص متفاني، بس وعي العلمي ليس وعي لدني، وعي بشري يلتبس عليه كثير من الأمور، فما يعرف حقيقة سيرة رسول الله ولا حقيقة أقوال رسول الله. يجيك مولانا علي بن موسى الرضا بعد قرنين يوضح للمسلمين يا أبهو هذا زينب بنت جحش واهمة، زيد بن حارثة واهم، فلان واهم، حقيقة أفق رسول الله في مكان آخر، شيء طبيعي ما يفهمون. لذلك ما يمكن أن يكون حافظ لسنة النبي غير المعصوم، لأن المفروض أن النبي انفجار وحياني، انفجار وحياني ما يقدر يضبطه غير عدسة وحيانية، ما يمكن. هذا برهان على أنه الحافظ لسنة النبي فضلا عن القرآن. القرآن نفس الشيء، مجمع المملوك حرام الحرمين، هو هذا قاعد يحفظ الكتاب المصحف الشريف؟ أبدا، نظن هذا الشيء لا، أصلا هناك في رعاية، ما في مافيا سرية تراقب كل أجهزة الدولة وأجهزة المسلمين، دي المافيا السرية يعني سوء التعبير بس أوصل المعنى، تلك المافيا الموجودة للإمام الثاني عشر هي تحفظ ولا ما ينحفظ؟ ما ينحفظ المصحف عن التحريف أو عن بقاء أحيانا. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله، الحافظ للذكر سواء الذكر في القرآن أو الذكر في السنة المطهرة، ليس إلا حتى الفقهاء وعلماء الإمامية ليست هم باعترافهم ليس اتفاقنا حجة. حجة يعني ماذا؟ يعني ليس وحي قابل للخطأ، الذي عاصم عن الخطأ فقط وجود الإمام الثاني عشر. شيد عظماء علماء الإمامية كلهم عن بكرة أبيهم، هم يقولون نحن اتفاقنا وفاقنا ليس بحجة، الحج فضلا عن بقية مذاهب المسلمين، الحجة وجود الإمام الثاني عشر. هذا رادار وحياني، هذا هو المعاصم، عاصم وحياني، تواتر ليس وحي، تواتر حس لنسبة من الخطأ، الوحي شيء آخر. على كل هذا مبحث عظيم إذا التفتنا إليه تنشأ منا أمور كثيرة جدا. فهنا لاحظوا الآن سيرة من رسول الله، رأت أم العين زينب وسمعت بأم العين بعد، بس ما عرفت حقيقة الملابسة. الإمام الصادق يقول في موارد عديدة المسلمين بأكتعون أجمعون واقفون يسمعون رسول الله وكذا ما يفهمون حقيقة كلام رسول الله ولا حقيقة فعل رسول الله. هاي الظهرين ليش يأخروها كما يقول الإمام الصادق، يأخروها إلى مثل ومثلين، اشتباههم انه رسول الله قال اذا بلغ مثل او مثله، مقصود مثل الرحل. رحل كان جدار رسول الله قامة شخص ورحله بمقدار 70 قامة. قال اذا بلغ الظل مثل هذا، مثل هذا يعني الرحل، مو مثل الجدار اساس مثل ومثلين الجدار مثل كل شيء ومثلي، مثل الرحل الى الجدار وهو قامة، ان 70 قامة، اما 70 او 70. زين شوفوا شلون لفظة حذفت من كلام رسول الله أو كانت مقدرة هم ما فهموها، وحتى انطلت على متأخري الأصحاب من المحقق الحلي تعال إلى قريب صاحب الجواهر، غفلوا عن دي النقطة. المتقدمين من علماء الإمام ملتفتين له، المجلسي رحمة الله عليه ملتفت له في قضية فتواهم في فضيلة الظهر والعصر مثل كل شيء، وهذا اشتباه جدا، اصلا مو هو المراد اصلا. وتؤخر عن ما بعد المثل فضيله العصر من زمان راحه، فضيله الظهر من زمان راحه، مو ان المثل مثلين مثل كل شيء، مثل ظل كل شيء لشيء لنفسه. ابواب الفقه في موارد عديده للامام الصادق يقول السبب ما يفهمون السنة حقيقتها ماذا؟ قولا فعلا انظارا. الدبار مطهر عندهم، قال لهم قالوا ان رسول الله مر على قوم هي ام سلمة وقال ماذا عليهم لو انتفعوا بإهابها، يعني شات ميتة. قال شوف إذا بالدباغة يمكن أن نستفيد من الجن، هو قال ما هذا عليه لو انتفعوا بإهابها، بينما كان مقصود رسول الله يعني لو هي مريضة مريضة اذبحوها خلاص طاهرة استفيدوا من إهابها وإن لم تستفيدوا من لحمها. شوف شلون فهموا كلام رسول الله. وهكذا يقول المنصر في باب 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 من أبواب الفقه، لماذا أصل أبواب الفقه انحرفوا فيها؟ لعدم فهمهم سنة رسول الله فعلا وقولا وانظارا. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير ممن أهدر النبي دمهم، حتى لو يسلمون هذا مهدر دمهم، لأنهم يعني عاندوا شاققوا الله ورسوله بشكل زندقة. زين فيجي أحدهم يتشهد أو يريد يلوذ رسول الله، رسول الله ساكت، زي ينتظر أحد من المسلمين يقتله، هم ما شاء الله أمير المؤمنين ليس موجود في البيت وإلا كان صفوة، أي فدين ينتظرون رسول الله، يقول يا رسول الله كنا ننتظر تشير لنا العقل بالعين، قال أو ما علمتم أن ليس الأنبياء خائنة العيون. شوف تقرير رسول الله ما يفهمون، بناءهم سكوت رسول الله أنه يعتذر ماذا؟ أي حتى تقرير رسول الله يفهمون. لما لأن التقرير ينضوي على مقدمات في المعرفة النبوية ما يعرفوها. لذلك لو كان رسول الله لولا أصحاب الكساء ومن بعده 9 من المعصومين أصلا حقيقة النبوة هذه العظمة الراحة تهبط من عظمة النبوة إلى سفاسف قدرة البشر. هذه الموارد يا أخواني، هذا شنو طلع ببحث الروايات، أقول لا يبعد أن يكون فعل توهم منه المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صدر منه قضاء أو صدر منه خلل في الصلاة، هو لم يصدر منه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم ما شاهم لتعليمهم، مثل قضية زينب وزيد بن حارثة، وين وهم زيد بن حارثة ووهم زينب بنت أبي جاحش وكذا، وهو زين إن خاض وياهم في دفع الوهم يسبب ربما تداعيات أكثر إيهاما لهم. يحجب عنهم ويعالج لهم بشيء ظاهري. النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه حقيقة والعياذ بالله صدر منهم خلل، هم توهموا ذلك. وتصير طبعا بعض المأمومين كلهم يشتبهون يصير، فهو يجاريهم على اشتباههم ويعلمهم كيف تدارك الخلل في الصلاة، أو يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاته ولم ينم، ولماذا لم يوقظهم صلى الله عليه وآله؟ ربما حكمة لتعليمهم كيفية القضاء أو شيء آخر. وإلا النبي صلى الله عليه وآله الذي هو مأمور بفرض عين بصلاة الليل، كيف يترك صلاة الليل وكيف يترك صلاة الصبح وكيف يترك، وهم رووا، وليس فقط نحن، هم رووا تنام عيناه ولا ينام قلبه. إذا لا ينام قلبه يعني أذنه فعالة، فالذي لا ينام قلبه كيف يسهو يفترض في السهو. لذا هذه الموارد يمكن توجيهها بهذا التوجيه، بأن توهم المسلمون منه ذلك، فهو صلى الله عليه وآله وسلم جاراهم لتعليمهم أنه لو وقع لديكم ما توهمتموه هكذا علاجه. وهذه موجودة على كل في الأنبياء والرسول، يجارون الطرف الآخر لبيان علاجه. في القرآن في موارد من القبيل فعلا، مثلا ما جرى بين النبي موسى والنبي هارون، كأنما معاتبة وكأنما مداينة وكأنما هي قضية صورية بحتة. يعلم النبي موسى أن هارون بريء من عبادة العجل اللي ارتكبها بني إسرائيل، بس كل هالدراما ما أريد أقول هالتعبير صحيحة، بس إذا أوصل لكم المعنى، هالدراما هذه على أساس يفهم دين بني إسرائيل ماذا قضية إيه في اسمه. مثل الحين صورة محاسبة الله للنبي عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله عز وجل ما يعلم بأن أصلا كل هذه ملي حقيقة، وهو أعلم تعلم ما في نفسي، وما قلت لهم إلا ما قلت لي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنك أنت كذا وكنت شهيدا، سمحت جهة التفصيل يقول النبي عيسى. وهل بقول النبي عيسى يعني يرضى الله قبل ما كان يرضى الله؟ شنو هذا ما معقول في الباري تعالى، ما معقول. ولماذا إذن هذا دي المسرحية أو دي الفيلم على أساس يبين لبني إسرائيل أو عفوا للنصارى أيضا ما ارتكبوه؟ هذا من هالقبيل المجارات الصورية في القرآن، موجودة في موردين بل في موارد عديدة، لا يعني أنه حقيقة وقع ما توهمه الطرف الآخر، أبدا ما وقع، إنما مجاراتا مع توهمه يبين لك كيف العلاج، أي يبين لك كيف العلاج ولا لا أنه حقيقة. فهذا باب مهم في شؤون المعصومين، ولا واضح النبي ابراهيم هارون ابدا ما صدر من عنده شيء، لا تخاذل ولا تعاطف مع المنحرفين، انما لم يجابههم عسكريا ليس لاجل اقرارهم على ما كانوا عليه. فالنبي موسى يريد يقول لهم هذا لين هارون معكم أو سلمية معكم ليس تصحيح لمساركم، بل يروم النبي هارون شيء آخر. فما صنعه النبي موسى تبرئة للنبي هارون عما توهمه من عبدة العيش، كما أن ما قالته الصديقة سلام الله عليها اشتملت عني شملة الجنين كيت حسنه، ليست في صدد أن توجه لهذا الكلام. هذا كلام يعني يقول هذا مقال الواهمين، حتى ربما الزبير، حتى ربما أقرب المقربين المناصرين لأميهم ولفاطمة يتوهمون هذا التوهم، فهي تحكي ما هو على لسانهم فيجيب عليه السلام أنه هذا وهم مو صحيح. هذه شؤون المعصومين يجب أن نلتفت إليها، لا أنه هي تتبنى والعياذ بالله هذا الكلام، أو أن الله والعياذ بالله يتبنى هذا الكلام عندما يداين النبي عيسى، أو أن النبي موسى يتبنى هذا الأمر، أعوذ بالله، وإنما يقول هذا توهم أولئك. فمجاراة لما توهموه على لسانهم يقوم بمثل هذا الخطاب أو بمثل هذا الفعل كي يجيب المعصوم الآخر أنه يدفع هذا الوهم في محله. هذه نكتة مهمة يجب أن ننتبه لها، شؤون المعصومين كثيرا ما، وربما يبقى إلى الآخر ذاك المتوهم ما يلتفت أن هذا اللي توهمه وهم، لكن يرى أن معالجة الشيء الآخر الأكبر أهم من دفع توهمه، خلي توهمه يبقى قصور في معرفة شو نسويه، لكن عالج ما هو أهم ذاك أهم. على كل من هذا القبيل موجود، إذا اتضح ذلك لا أستبعد أن يكون ذا المقطع هو توهم من المسلمين وتوهم من كان مع رسول الله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفع وهمهم، حاول لقد يزيد وهمهم أزيد، وشوف بعد يبرأ نفسه وكذا، لو ما حقيقة لما انبرأ لي هكذا وكذا ويزيد الطين بلة. فهو تصدى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ماذا؟ تصدى إلى العلاج الخلل في نفسه كليا، شنو كذا كذا، شبيه فلسفة ذكر ترك الأولى في القرآن الكريم للأنبياء. سئل أمير المؤمنين لماذا الباري تعالى كان ما عنده ملفات يتوهم الآخرين أنها فضائح الأنبياء، ليش التشير بالأنبياء ولو في صورة وهم الآخرين؟ قال أمير هذا الوهم صحيح يوقعه القرآن، بس هذا خطأ، هذا ليس هو معاصي، هي ترك أولى، كيت 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 وضحها هو أمير، وبشكل مفصل بعد مولانا علي بن موسى الرضا موضحنا وبقية الأئمة. لكن لماذا يذكر الله هذه الإهامات؟ ربما هو هذا الوهم موجود قد يوقع في الإهامات لمصلحة أكبر. ما هي المصلحة الأكبر؟ أن لا يؤله الأنبياء، حالة توازن ما موجود هذا في رواية الاحتجاج يعني. فإذا ذا الوهم ليس معناته حقيقة، وقد لا يتصدون لدفعه، شبيه الآن سعادة بتقول لي تدليس من القرآن، أعوذ بالله، حاشا القرآن يدلس، هذه يسمونها فتنة معرفية. سامعين بالامتحان المعرفي؟ امتحان في المعرفة، أنت بناك بعد هذا، لكن هو لأجل امتحان، لا أنه إقرار بهذا المطلب. وإلا لماذا القرآن الكريم قال وأخر متشابهات؟ ولماذا التشابه في القرآن؟ مو التشابه هو اللي يؤدي للزين؟ باعتراف القرآن نفسه التشابه يؤدي للزين، فلماذا أوجد التشابه؟ لذلك النبي موسى يقول إن هي إلا فتنتك، يعني امتحان من الله، وأصعب الامتحانات التي يمتحن الله بها العباد المعرفة، أصعب امتحان للشهوة للغضب للرئاسة، كل ما قيل هذه امتحانات صعبة، أصعبها على الإطلاق وأشرسها على الإطلاق وأعنفها على الإطلاق وأغلظها على الإطلاق وأشدها على الإطلاق امتحان المعرفة. وكأنما هني بعد ما في رحمة، ما أقول ما في رحمة، الله كله رحمة فعله، لكن يعني جدا القساوة شديدة في الامتحان، في امتحان المعارف دع بالله عز وجل. قد مو معارف يوديك للجنة للنار، لا، ينزلك من مقام عظيم إلى أقل. لما تستعد امتحان المعرفة ما يحاب الله عز وجل به أحد. امتحان شرس على كل أشرس الامتحانات على الإطلاق. على كل هذا باب واسع بس واحد لازم يلتفت له وغامض. واسع وغامض هذا وجه لهذا المقطع وأمثاله اللي ذكر الفقهاء توجيهه. هذا توجيه متين مرتب. وصلى الله على محمد وأشتملت عني شملة الجنة. صلى الله على محمد.